فهي. وقال العميد واحدي إن العدو اليوم يسعى من خلال الحرب المعرفية لتغيير تفكير شبابنا، لافتا إلى أن التعليم المصحوب بالأخلاق يمكن أن يمهد الطريق لتربية صحيحة وغرس الفضائل الأخلاقية. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات متتالية على مناطق في شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع. كما سمع عدوي انفجارات عنيفة في عدة أحياء، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير لمباني سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة وفي بلدة بيت لهيا شمال القطاع، إضافة إلى مخيم البريج في المنطقة الوسطى. أعربت دول عربية وإسلامية عن رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لخروج سكان غزة إلى مصر. وأكد بيان وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وأندونيسيا ضرورة الالتزام بخطة ترامب بما يشمل فتح المعبر في الاتجاهين وتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون قيود، إضافة إلى الإسراع في إعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع. وفي المقابل نفت مصر وجود أي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي لفتح المعبر باتجاه واحد، مؤكدة أن الخطة الدولية لا تجبر أي فلسطيني على مغادرة القطاع. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن سلاح حزب الله شأن داخلي، رافضا أسلوب التفاوض تحت النار الذي يعتمده الكيان الإسرائيلي مع لبنان. وقال بري أن لبنان التزم بالكامل بكل ما طلب منه منذ بداية تنفيذ القرار الأممي في مقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، معتبرا أن استمرار كيان الاحتلال في العدوان سيعيد إشعال الحرب. وأكد بري أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن ما تفرضه الوقائع اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي عند مدخل بلدة إذنة غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصيب 3 شبان برضوض جراء اعتداء عليهم بالضرب قرب مدينة أريحة. من جهة أخرى قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، كما داهمت منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة في الجنوب. في غضون ذلك نفذ مستوطنون سلسلة اعتداءات استهدفت تجمعات فلسطينية بالضفة الغربية، تخللها الاعتداء على مزروعات ومنع مزارعين من زراعة أراضيهم، في حين تم منع آخرين من رعي أغنامهم. أعلنت شبكة أطباء السودان أن هجوما بطائرة مسيرة شنته قوات شبه عسكرية على روضة أطفال في بلدة كالوجي بولاية جنوب كردفان أسفر عن مقتل 50 شخصا بينهم 33 طفلا، موضحة أن المسعفين الذين تواجدوا في موقع الحادث تعرضوا أيضا لهجوم ثاني أثناء محاولة إسعاف الناجين، فيما أصدرت منظمة محام الطوارئ بيانا أدانت فيه الهجوم وكشفت عن تعرض موقع مدني ثالث قرب الموقعين السابقين للضربات أيضا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، لا سيما حماية الأطفال والبنى التحتية المدنية الحيوية. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في مشهد تتسارع فيه وتيرة العنف وتتسع رقعة الدمار، يدخل إقليم كردفان مرحلة جديدة من أخطر فصول الحرب السودانية، حيث تتصاعد المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتتحول المدن والقرى إلى ساحات مفتوحة للقتال والتدهور الإنساني، فيما تتكشف يوما بعد يوم صورة أكثر قتامة عن الواقع على الأرض. وأثار الهجوم على منطقة كلوقي في جنوب كردفان موجة تنديد دولية بعدما وصفت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات العملية بأنها جريمة حرب صارخة إثر سقوط ما لا يقل عن 47 شخصا معظمهم من الأطفال. كما أعلنت شبكة أطباء السودان سقوط أكثر من 50 قتيلا بينهم 33 طفلا في قصف استهدف روضة أطفال. وفي بيان لاحق أكدت وزارة الخارجية السودانية ارتفاع عدد الضحايا إلى 79 مدنيا بينهم 43 طفلا، موضحة أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أعادت قصف الموقع عند تجمع الأهالي قبل أن تتهم قوات الدعم السريع بملاحقة الجرحى داخل المستشفى الريفي. وفي ظل هذا التصعيد حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من خطر موجة وشيكة من الفظائع في كردفان، مشيرا إلى تسجيل 269 قتيلا مدنيا في شمال الإقليم منذ 25 من أكتوبر الماضي جراء الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية. ميدانيا يفرض الجيش السوداني سيطرته على مدينة الأبيض باعتبارها مركز قيادة عملياته إلى جانب مدينتي الرهد وأم روابة، فيما تبقى بارا خارج سيطرته الكاملة. وتشهد المناطق الجنوبية والغربية للأبيض توترا متصاعدا ينذر بمواجهة كبيرة، بينما تحكم قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم مناطق غرب كردفان خاصة مدينة باب نوسة وفي دارفور.
قالت الأمم المتحدة إن سوريا على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى مرور عام على سقوط النظام السابق، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنها لا تزال تتلقى تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وقتل تعسفي واختطاف استهدفت بشكل رئيسي مجتمعات محددة مثل العلويين والدروز والمسيحيين والبدو. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل العنف الجنسي والاعتقالات التعسفية، وأضافت أن هذا الأمر أيضا شمل النهب وتدمير المساكن والإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات فضلا عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. شهداء وجرحى وعملية نسف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المواطنين بالخليل وتشن حملة اقتحامات في جنين بالضفة الغربية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوديو الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أينما كنتم، حيث نلتقيكم مرة أخرى عبر جولة جديدة في عالم صناعة السينما الأمريكية في هوليوود وجوانبها الخفية من خلال برنامجكم هوليوود الوجه الآخر.
ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، بلغت قضية التوتر في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ذروتها في منتصف ديسمبر كانون الأول، عندما أعلنت شركة سوني بيكتشرز أنها تخطط لإلغاء عرض فيلم الأكشن الكوميدي المقابلة للمخرج ديف سكاي لارك، بعد أن قررت دور السينما الأمريكية الكبرى عدم عرضه. وقال الرئيس الأمريكي في حينه أوباما أيضا: دعونا نتطرق إلى تفاصيل ما نعرفه. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يمكننا تأكيد تورط كوريا الشمالية في هذا الهجوم، ويظهر هذا الأمر شيئا مثيرا للاهتمام عن كوريا الشمالية، حيث قرروا شن هجوم شامل على استوديو سينمائي بسبب فيلم كوميدي من بطولة سيث روجن وجيمس فرانكو. أنا معجب بسيث وجيمس، لكن حقيقة أن هذا الفيلم يمثل تهديدا لهذا البلد وأنه يظهر الكثير عنهم هو أمر غير مقنع. لقد تسببوا في أضرار جسيمة وسنرد عليهم، سنرد بالشكل المناسب، وسيكون ردنا بالطريقة التي نريدها وفي الوقت المناسب، وهو ليس موضوعا سأتناوله في مؤتمر صحفي، ولكنه يعني بشكل عام المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي ووضع قواعد واضحة لكيفية عمل الإنترنت والفضاء الإلكتروني.
بعد أيام قليلة من تحذير أوباما انقطعت خدمة الإنترنت في كوريا الشمالية لبضع ساعات بسبب هجوم إلكتروني أمريكي على الأرجح، وبعد ذلك بوقت قصير تعطلت أيضا خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة من الجيل الثالث في كوريا الشمالية، وبذلك تحول فيلم كوميدي غبي إلى نهج سياسي أمريكي فيما يتعلق بإثارة كوريا الشمالية. والسؤال هو: لماذا تركز وسائل الإعلام المهمة وحتى الرئيس نفسه على هذا الاختراق؟ لماذا يعد هذا الأمر بهذه الأهمية؟ إن الأمر ليس جديدا، فقد نشرت معلومات كثيرة على الإنترنت، أليس من المثير للاهتمام كيف تشير إدارة أوباما بأصابع الاتهام إلى صورتها النمطية المفضلة، الحكومة النمطية والمكروهة كوريا الشمالية، أو كما يطلق عليها أوباما نظام كيم جونغ أون؟
قال كريستوفر جرين على قناة AMTV: فكروا في الأمر للحظة، هل يهتم كيم جونغ أون حقا بهذا الفيلم الدعائي الهوليوودي السخيف المقابلة؟ يبدو الأمر كما لو أن كيم جونغ أون سيجلس يوما ما ليراجع قائمة مهامه: تجويع الشعب الكوري الشمالي حتى لا يثور، وشن حرب حقيقية مع كوريا الجنوبية، واختراق شركة سوني للسخرية بالطبع. هل يصدق الأمريكيون هذا حقا؟ هل يعتقدون حقا أن سوني هي أولوية كوريا الشمالية القصوى؟ هل هناك دافع حقيقي وراء ذلك؟ الإجابة على هذا السؤال هي لا.
والأهم من ذلك أيها الأفاضل أن ذلك مجرد تستر وتبرير للأنشطة الإجرامية التي تجري داخل الحكومة الفيدرالية وداخل إدارة أوباما، وبشكل أكثر تحديدا داخل وكالة الأمن القومي نفسها، وهي منظمة تتجسس بشكل غير قانوني وغير دستوري على كل مواطن أمريكي. فأنت وعائلتك تشاهدون صوركم في عيد الميلاد، وتقرؤون رسائلكم الإلكترونية، وتتحققون من رسائلكم النصية، وهم يخزنون كل هذه المعلومات بشكل إجرامي وغير قانوني في قواعد بيانات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. إنهم يبررون ذلك ويزرعون الخوف في نفوس الشعب الأمريكي والشركات الكبيرة والصغيرة وعامة الناس من أنه في أي لحظة ودون سبب ودون سابق إنذار قد تخترق جماعة إرهابية أو كيم جونغ أون في حملته الإرهابية رسائلكم الإلكترونية وينشرونها للعامة، وعندها ستشعرون بإحراج شديد، ولن تتعرضوا للإهانة فحسب، بل قد تعرض وظيفتكم أو أعمالكم للخطر.
مستمعين الأحبة، والآن لنتصور أن فيلم الاغتيال هذا المقابلة لم يصنع في هوليوود بل في كوريا الشمالية أو موسكو، وأن الزعيم الذي يغتال في الفيلم هو رئيس الولايات المتحدة، أو لنتخيل أن إيران هي التي أنتجت الفيلم، وأن الشخص الذي يغتال فيه هو رئيس وزراء إسرائيل، ماذا كان ليحدث؟
لقد صرح بذلك مقدم البودكاست ستيفن باسيل مولينو لإذاعة أوروبا الحرة بشأن فيلم المقابلة قائلاً: في 8 ديسمبر وبعد أسبوع من التنظير، أصدر الحزب الجمهوري أو جماعة حراس السلام التي اخترقت شركة سوني بيكتشرز بياناً عاماً حول الفيلم. ولذلك فعندما بدأت وسائل الإعلام تشير إلى أن الاختراق كان يتعلق بفيلم المقابلة، قرر المخترق الحديث عنه، لكنه لم يتحدث عنه في البداية. وإذا كان الاختراق يهدف إلى إيقاف فيلم المقابلة، فلماذا ذكروه بعد أسبوعين من الإعلان عن اختراق سوني؟ وإذا كانوا يريدون منع الناس من مشاهدة الفيلم، وخاصة مشهد وفاة كيم جونغ أون، فلماذا نشر المخترقون مشهد الوفاة على الإنترنت، وهو الجزء الأكثر إثارة للجدل في الفيلم، وإن وجدوا أن من المسيء والمهين اغتيال زعيم دولة، فلماذا نشروا هذا الجزء على الإنترنت؟ ويضيف مولينو: لقد اخترقت مجموعة واحدة على الأقل من المتسللين شبكة سوني قبل عام، ومن غير المرجح أنهم كان بمقدورهم أن يجدوا الكثير من المعلومات حول الفيلم في ذلك الوقت. لقد أعربت حكومة كوريا الشمالية في البداية عن غضبها من إصدار الفيلم في يونيو من العام 2014، والآن صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة الأمريكية أن الهجوم على سوني جاء من كوريا الشمالية، فكيف عرفوا ذلك؟
أيها الأحبة، لقد أظهرت التحقيقات أن الملفات الأربعة المستخدمة في الهجوم تم إنشاؤها على جهاز كمبيوتر، أي أنها أنشئت من لغة بشرية تم تحويلها إلى لغة جهاز كمبيوتر ثبتت اللغة الكورية عليه. وقد أشارت مجلة وايرد بحق إلى أن المهاجم يستطيع تغيير لغة الحاسوب الذي أنشأ الملفات إلى أي لغة يريدها، بل ويستطيع حتى تعديل أو تغيير المعلومات المتعلقة باللغة المرمزة في الملفات بعد إنشائها دون أن يترك أي أثر له، مضللا بذلك المحققين. ولذلك فإن فكرة تغيير موقعك على الحاسوب إلى كوريا الشمالية وإنشاء هذه الملفات ثم توجيه أصابع الاتهام فورا إليها تبدو مريبة للغاية.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، ولقاؤنا معكم يتجدد في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من خلال برنامج هوليوود الوجه الآخر.
حتى ذلك الحين لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
إلى الملتقى.
يا ملاذ في وجوه الطالعين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع معا بعد الفاصل. أرسل قيصر ملك الروم سفيرا إلى أبي بكر في عهد خلافته ليجيبه عن بعض الأسئلة. فجاء السفير إلى أبي بكر وطرح عليه هذا السؤال: ما رأيك برجل أولا لا يرجو الجنة ولا يخاف النار، ثانيا لا يخاف ظلم الله، ثالثا لا يركع ولا يسجد، رابعا يأكل الميتة والدم، خامسا يحب الفتنة، سادسا يشهد على ما لم يرى، سابعا يكره الحق ولا يقبله؟ فقال عمر: إن هذه الأمور تزيد هذا الرجل كفرا. وسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام بهذا السؤال فقال: إن هذا الرجل هو من أولياء الله. أولا، إنه لا يرجو الجنة ولا يخاف النار، بل يرجو الله ويخافه. ثانيا، إنه لا يخاف ظلم الله، لأن الله ليس ظالما بل يخاف عدله. ثالثا، إنه لا يركع ولا يسجد في صلاة الميت. رابعا، إنه يأكل الجراد والسمك لأنهما لا تحتاج إلى ذبح، ويأكل الكبد وأصلها من الدم. خامسا، إنه يحب المال والبنين وهما فتنة، كما جاء في القرآن الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سادسا، إنه لم ير الجنة ولا النار، ولكنه يشهد على وجودهما. سابعا، إنه يكره الموت وهو حق. السلام عليك يا سيدي يا يعسوب الدين ويا قائد الغر المحجلين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم نكمل الحديث حول الوصية والإرث، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنائي امتد الله في ظله الكريم، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. وأيضا يشرفنا أن يكون ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا بكم في برنامجكم استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء.
أهلا بكم. سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد جعفر الحكيم، أهلا وسهلا بكم وشاكرين لكم حضوركم معنا. نتحدث عن الوصية والإرث، يعني نكمل الحلقات. سمحت السيد، متى تبطل الوصية؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوصية تبطل إذا رجع الموصي في حياته عن وصيته في أي وقت من الأوقات، قبل الموت ارتأى أن يغير الوصية أو يبطلها، من شأنه له أن يغيرها ويبطلها ويأتي بشيء آخر. هذا فتوى، هذه فتوى مشتركة بين الفقهاء.
لربما نسي مثلا صاحب الوصية بأنه لغى هذه الوصية، ولكن أعطى الوصية لابنه الأكبر، لنفترض مثلا
نعم.
الوصية القديمة
نعم.
وهو مثلا أوصى بمثلا وصية جديدة،
هذه الوصية أين تقع يعني
معه مثلا مع مثلا داخل البيت؟
نعم، مثلا إذا توفى ذهبت معه أم لا.
نعم.
الملاك هي الوصية الأخيرة، الملاك هي الوصية الأخيرة
نعم.
كيف ما وجدت، إذا وجدت مدونة أو أوصى بها أحدا، الوصية الأخيرة هي الملاك في العمل بالوصية.
لا.
وهذا طبعا أحيانا وكثيرا ما يحدث، مثلا يوصي بأشخاص مختلفين، هذا يتم يعني تداوله في باب المحاكمات والقضاء، كيف مثلا نعالج مثل هذه القضايا، هناك يتم الحديث عنه.
نعم. سؤال سمحت السيد، هل يجب أن يكون هناك يعني شهود على الوصية أم لا؟
نعم، لا يجب الإشهاد على الوصية، ليست من شروط الوصية الإشهاد، فله أن يوصي شخصا أو يكتب شيئا وما إلى ذلك من مصادق الوصية.
نعم. هل يجوز تغيير الوصية بعد وضعها مثلا؟
نعم. كما يمكن
سنة أو شهر؟
نعم نعم، كما يمكن إبطال الوصية يمكن تغييرها.
نعم.
فيجوز له ما دام حيا عاقلا أن يغير الوصية بما يراه.
ونحن تحدثنا سابقا
نعم.
إذا كانت إما مثلا في ورقة أو تكون
وصية لشخص، ما في مشكلة، كلها من مصادق الوصية. نعم.
سمحت السيد، من يرث الابن المسلم أو الابنة المسلمة من أبوين غير مسلمين؟
يعني
وما المقصود يعني؟
نعم، المقصود
تفضل.
أرى أن السؤال يعني هناك أبوان غير مسلمين،
نعم،
ولهما قد أسلم ابنيهما ولديهما،
نعم،
ابنا أو بنتا
وابنة.
ما في مشكلة. هل يرثان من الأبوين؟ نعم، يرث الابن المسلم أو الولد المسلم من أبويه غير المسلمين، ولا يرث الكافر من قريبيه المسلمين.
نعم.
يعني نظام الإرث في الإسلام هكذا، إذا كان الوارث مسلما يرث، وإذا لم يكن مسلما لا يرث. إذن نظام الإرث مبني على الإسلام،
على اعتقاد الإسلام.
نعم.
لكن الأب لكن لا يرث، لنفترض مثلا
إذا لم يكن
كافر.
مسلما
نعم،
نعم، قلنا النظام نفسه.
طيب سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونكمل الحوار. قبل الفاصل مستمعينا تحدثنا حول من يرث الابن المسلم أو الابنة المسلمة من أبوين غير مسلمين، وأيضا لدينا يعني تحدث سماحة السيد بأنه يرث الابن المسلم إذا اعتنق الإسلام يعني، لكن الأبوين لا يرثان. ما حكم مال الولد القاصر، وهل يجوز للأب أن يأخذ منه؟
مال الولد القاصر محترم، لذلك لا يجوز لوليه أخذ هذا المال إلا إذا أراد أن يصرفه في مصلحة هذا الولد القاصر. يعني هناك ضرورة تقتضي أن يتم صرف هذا المال في، ويتم في ذلك مراعاة مصلحة هذا الطفل.
نعم.
القاصر. وهذه فتوى تقريبا يعني فلنقل فتوى جميع الفقهاء، لأن هذا ماله وإن كان محجورا من حيث التصرف هذا الطفل، لكن المال محترم ماله، فلا يحق لأحد أن يتصرف به إلا بمصلحة الطفل.
لربما المال من والده مثلا والولد.
لا، إذا قلنا إذا كان هناك ماذا؟
نعم.
مال لنفس الطفل، لا نتكلم عن أموال أبويه. لا.
من أين له هذا الابن القاصر مثلا؟
مثلا ورث شيئا من أحد الأبوين، توفي ورث منه شيئا، ومثلا فلنفرض عائلة أب وأم وطفل قاصر، توفيت الأم فلهذا الولد نصيب من أموالها. نعم
نعم.
والأب موجود، هذا الولد قاصر يملك أموالا لكنه محجور لأنه قاصر لا يستطيع التصرف. من الذي يتصرف؟ وليه، وهنا وليه أباه، نعم وليه أبوه. هذا الأب يجوز له أن يتصرف في هذا المال بشرط مراعاة مصلحة هذا الطفل في هذا التصرف.
جيد. نعم. طيب ما حكم دفع الديون من التركة يعني؟
هذا تحدثنا عنه في الأسئلة الأولى في الإرث. قلنا أول ما يستقصى ويؤخذ من التركة ماذا؟ الديون.
نعم.
وأساسا الديون لا تدخل في الإرث، الأموال التركة التي بقيت من الميت أولا نأخذ منها جميع الديون التي في ذمة الميت نسددها. نعم. إذا بقي شيئا ذلك الشيء يورث للورثة.
إذا كتب أم لم يكتب
حتى الوصي. لم يكتب. نعم. إذا ثبت ثبت بأن في ذمته دين فهذا يؤخذ من التركة قبل تقسيم الإرث.
جيد. هل تسقط حقوق الورثة بمرور الزمن؟
كلا، هذا من قبيل الحقوق والحق، هذا لا يتم بمرور، يعني لا يسقط بمرور الزمن، حق ثابت وإن لم أطالبه الآن. مثلا لشخص أسرة في بلد آخر لم تكن حاضرة عند وفاته، فهذه الأسرة الثانية الموجودة مثلا في العراق مثلا،
نعم،
هذه قسمت الإرث فقط لنفسها، فللآخرين ولو بعد مثلا مرور 20 سنة أن يرجعوا إلى هؤلاء الأسرة الثانية في العراق ويطالبوهم بحصتهم من الإرث.
نعم.
ويقولون نحن أيضا مثلا من أولاد هذا الأب ولنا حصة، ويطالبوا بحقهم، يجوز لهم.
لربما توفوا الأبناء، نحن تحدثنا
في حالات مختلفة. نعم، في حالات مختلفة، المهم أنه الحق لا يضيع.
نعم جيد. نعم. السؤال الأخير سمحت السيد، هل يرث الزوج من تركة زوجته إذا كانت قد طلقته طلاقا بائنا قبل وفاتها؟
نعم، الصحيح أن نقول الزوج طلقها طلاقا بائنا لأن الطلاق بيد الزوج. فالسؤال الصحيح أنه هل يرث الزوج السابق، الزوج الذي كان سابقا زوج هذه المرأة،
نعم،
طلقها طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المرأة، هل يرث منها؟ نقول عندما ماتت كانت زوجته أم لم تكن؟ لم تكن، لأنه طلقها طلاقا بائنا لا رجوع فيه، فإذا هي ليست زوجته عندما ماتت، فإذا لا يرثها. إذا الملاك حين الوفاة، حين الوفاة كانت تعتبر تعد زوجة له أم لا؟ في السؤال أنها لم تكن زوجة لأنه طلقها، إذا لا يرثها.
حتى لو العكس يعني كمان سمحت السيد،
إيه ما في فرق، إذا مات الزوج وكانت له زوجة سابقا قد طلقها سابقا ولو بيوم،
نعم،
إذا طلقها طلاقا بائنا هذا يخرجها من طور الزوجية فلا ترث.
لكن الأولاد يرثون أكيد.
نعم، الأولاد علاقتهم باقية. نعم. لا تنقطع، الزوجية التي تنقطع.
نعم جيد. سمحت السيد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الوصية والإرث. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم سمحت السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامكم سعيدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله. الفقر أيها الإخوة الكرام مو عيب ومو منقصة. الفقر اللي يعتبر منقصة هو الفقر من الإيمان، أن تكون النفس فقيرة من الإيمان، أن تكون النفس فقيرة من الأخلاق، أن تكون النفس فقيرة من العلم. هذا هو الفقر الذي يشكل نقصا وعيبا. أما الفقر من المال فليس عيبا وليس نقصا، المال يذهب ويجي. هذا اليوم شوفه فقير، بكرة شوفه غني، وهذا شوفه اليوم غني، غدا تراه فقيرا مفلسا جالسا على قارعة الطريق. فالمال عرض زائل، الإنسان إذا ما عنده مال هذا ما يشكل نقص وعيب في شخصيته. لهذا على الإنسان ألا يحتقر الناس لفقرهم، ألا يهين الناس لفقرهم، خصوصا إذا كانوا مؤمنين. إنسان فقير مؤمن إذا أهنت لأجل فقرة، وبعض الناس هكذا يعني لما يأتيه بعض الأغنياء يكرمه حتى ولو كان فاسقا، يدري بي لا صلاة لا صيام لكن يكرمه لأنه جيبه مملوء. ولما يأتيه إنسان فقير وهو يدري إنسان مؤمن خير متدين يهينه ما يدير لبال، ربما يطرده لأن فقير. هذه قضية جدا خطيرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضي. يعني اليوم أنت أهنت لك إنسان فقير، من اليوم من الساعة أنت دخلت في دائرة غضب الله، الله عز وجل عليه غضبان، ساخط عليك، غاضب عليك، وما يرضى عنك إلى أن تروح وترضيه. هذا اللي أهنته تروح تاخذ بخاطرة وترضيه بما شئت ذيك الساعة، يلا الله عز وجل يرضى عنك. لكن ما دام هذا الفقير باقي الحسرة في قلبه وما راضي عليك، الله عز وجل لن يرضى عليك. نعوذ بالله من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
لا تأمن دهر الصروف فإنه لا زال قد من للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فتى يرى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا تكن زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. شهداء وجرحى وعمليات نسف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوبي لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الإظهيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. وفي كلمة بجامعة الشهيد ستاري للعلوم والتكنولوجيا الجوية شدد العميد واحدي على فشل العقوبات المفروضة على إيران مؤكدا أن الشعب الإيراني استطاع بالاعتماد على القدرات الداخلية أن يحقق خطوات كبيرة في